الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في إثبات ما ذهب إليه من أن الأنفال والخمس وما جرى مجراها أموال عامة لا مالك لها، وأن أمرها والتكليف تجاهها وتقرير مصيرها بيد ولي الأمر. وكان هذا الكلام في حقيقته عليكم السلام إشكالا على القول بأنها ملك لشخص ولي الأمر. تقدم الوجه الأول الذي يرتبط بنفس الآيات، يعني هو إشكال مباشر على الاستدلال بالآيات. الوجه الثاني، وما بعده من الوجوه، وهي ليست للسيد الإمام، هي لتلميذه صاحب كتاب فقه الدولة الإسلامية الشيخ المنتظر، هي وجوه غير مرتبطة بشكل مباشر بالآيات، لكن تصلح دليلا لو تمت في مقابل ما ظهر من الآيات على مستوى الظهور اللفظي، فتفسر اللام بغير الملك في الحقيقة لله وللرسول، وتصبح قرينة على أن المراد من اللام شيء آخر، الاختصاص مثلا، ولا بأس، ما في مشكلة، إذا وجد دليل فليكن جيد. الدليل الثاني دليل مشترك بين السيد الإمام وبين تلميذه، لكن السيد الإمام استفاد من هذا الدليل أن هذه الأموال لا يوجد لها مالك، وأن أمرها بيد الإمام عليه السلام، هي ملك الله ومن البشر لا مالك لها، أمرها بيد الإمام يصرفها فيما ينوبه. بينما تلميذه جعلها ملكا للمنصب، للإمامة، لعنوان الإمامة، الشخصية الحقوقية مش الحقيقية. جيد، هذا الواجه المشترك هو رواية المحكم والمتشابه. شو هي رواية المحكم والمتشابه؟ هي رسالة طويلة نسبيا دون حجم الكتاب وفوق حجم الرواية الواحدة، وهي ملخص طيل، ملخص تفسير الشيخ النعماني صاحب الغيبة المتوفى حدود سنة 360 للهجرة، تلميذ الشيخ الكليني. وهذه الرسالة ينسب مش ثابت 100% تلخيصها من تفسير النعماني إلى السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، وهي مطبوعة في كتاب القرآن في بحار الأنوار، ومطبوعة بشكل كتاب مستقل، وحققت مؤخرا من قبل مؤسسة التحقيق التابعة للحضرة المباركة للإمام الرضا سلام الله عليه، أستنقد سرادر ومجمع البحوث العلمية لعله اسمه، حققت وطبعت. هناك بحث في هالرسالة يا إخوان، ما بدناش نفوت بهالبحث، هناك بحث في أصل انتسابها للسيد المرتضى، وهنالك بحث في النسبة بينها وبين تفسير النعماني، الاعتراف بالسيد النعماني موجود وهي موجودة. وهنالك بحث في النسبة بينها وبين تفسير النعماني وبين مقدمة المجموعة التفسيرية الموجودة بعصرنا اللي اسمها تفسير القمي، لأن مقدمة تفسير القمي شبيهة إلى حد كبير برسالة المحكم والمتشابه، مش نفسها 100% لكن بدرجة فوق 90% هي نفسها، مع أن النعماني متأخر عن صاحب تفسير القمي والسيد مرتضى علم الهدى متأخر عن اثنين كما هو واضح، فإن علي بن إبراهيم شيخ الكليني كما هو واضح، فهذا مسبب شيء من الإرباك، له حلوله في محله يا أخوان. خلينا نذكر الدليل كما ذكره الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع. يقول الإمام ما خلاصته بأنه ورد في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني أنه قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا الله سبحانه ذلك من 5 أوجه. هذه فينا نسميهن أسباب كسب الملكية، مش هيك؟ إذا بدنا نحكي بالمصطلحات الحديثة. وجه من 5 أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات. فأما وجه الإمارة فقوله هو محل شاهدنا بالحقيقة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. اتفاقا موردها أصلا الغنائم، شاك؟ فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من 4 وجوه. فذكر هون تلخيص ما فيه الخمس وتقسيمه، وأن الرسول أو الإمام يعطي الأصناف الثلاثة يعني اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم قدر كفايتهم، ثم قال: فهو يعطيهم على قدر كفايتهم. هذا نص العبارة في تفسير النعمان في الرسالة يعني. فإن فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. ثم إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك، بعد الخمس يعني، الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره، إلى آخر الحديث. أفاد السيد الإمام رضوان الله عليه مستدلا بهذه الروايات أن التعبير بوجه الإمارة هي الأموال التي فيها معايش للعباد بواسطة الإمارة، والإمارة للإمام عليه السلام طبقا للدين، فتكون هذه الأموال بتصرف من؟ صاحب وجه الإمارة. وين قال هالكلام الإمام رحمة الله عليه؟ قال هذا الكلام في الجزء الثاني من كتاب البيع صفحة 491. في أي سياق قاله؟ هذا المهم يا أخوان، انتبهوا. قاله في صياغ الاستدلال على أن سهم السادة مش ملك للسادة، السادة مصرف له، لكن مصرف لازم على الإمام. بمناسبة هذا الكلام قال بأن هذه الأموال هي أيضا ليست ملكا للإمام، هي خزنة لله تحت تصرف الإمام، يصرف منها الإمام في نوائبه، في حوائجه، سواء الشخصية أو الأممية، وفي بعض المصارف محددة لأصناف خاصين مثل فقراء وأيتام وأبناء سبيل بني هاشم. من أين استفاد الإمام نفي ملكية ولي الأمر؟ حتى تصح إنه هذه الرواية معارضة لظاهر الآيات، من التعبير بوجه الإمارة. وجه الإمارة يعني جهات الإمارة. جيد؟ طيب، هل قال الإمام بأنها ملك للمنصب؟ لا، تلميذ اللي قال إن ملك للمنصب، ورح يجي إن شاء الله تنقيح كلمه. هذه خلاصة الاستدلال يا أخوان. هذا الاستدلال يرد عليه سندا ودلالة. أما سندا فسأغضي فعلا يا أخوان، لأنه بحث طويل شوي هذا عن سندنا نحن إلى الرسالة، فإن في الإسناد إلى الرسالة كلام، وأصل انتساب الرسالة للسيد المرتضى عليه الرضوان والسلام فيه كلام، وإنه إله علاقة بها الرسالة، والله مش إله، لأنه إذا إله علاقة كيف نحن بنلاقيها بمقدمة تفسير القمي تقريبا نفسها مع اختلاف بسيط. وهي تشكل كل مقدمة تفسير النعماني تقريبا مع اختصار فيها وتفصيل فيه في تفسير النعماني. هذا كله بنغضي عنه، خلينا نفترض انه اسناد للسر المرتضى صحيح، وانه هذه النسخه اللي واصله لنا هي نفسها اللي يلخصها السيد المرتضى، ونفترض سند السيد المرتضى كمان لتفسير النعماني صحيح. خلينا نغض النظر عن هو كلهم، وصلنا لوين؟ لعند الشيخ النعماني، وافترضنا انه هالرسالة قطعا من تأليف الشيخ النعماني ولخص السيد المرتضى، مش هيك؟ وصلنا التلخيص. يبقى الكلام في السند من الشيخ النعماني الى الامام عليه السلام، حتى تكون رواية مش هيك، وتكون معتبرة ونبني عليها فقه، بعد أن كان واضحا أن هذه الرواية مش رواية، يعني من تجميع روايات مع بعضها. إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ نجد يا إخوان السند المذكور مع نسخ الرسالة الموجودة الآن في الوسائل وفي البحار هكذا: محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني، هو الشيخ النعماني تلميذ الكليني من أجلة الطائفة لا كلام فيه، يروي طبعا إذا بدكم إياها بمصدر موجود بآخر الفائدة الثانية من كتاب الوسائل. كتاب الوسائل يا أخوان في له خاتمة بالمجلد الأخير، فعلا الطبعة الموجودة في الجزء 30، في فوائد 12 أو 14 فائدة في الوسائل. الفائدة الثانية في آخرها طرق للكتب اللي نقل منها في الوسائل، في آخر الفائدة ذكر طريقه لا رسالة المحكم والمتشابه اللي نقلنا منها هذا المقطع. جيد، محمد بن إبراهيم النعماني عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، هذا من هو؟ هذا ابن عقدة الزيد الجارود المعروف الحافظ، ثقة في الحديث بلا شك وإن كان مخالفا في المذهب، ابن عقدة المعروف. زي قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي. هذا من هو وشو هو ما بنعرف، مش من رجال الشيعة ولا وارد بأسانيد الشيعة، وما وجدناه في الأسانيد إلا لما بيروي عنه مرات مين؟ ابن عقدة. ابن عقدة أساسا هو مخالف في المذهب يا إخوان، من الفرق المنحرف. نحن ما فينا نبني على ابن عقدة كما هو واضح، هو ثقة في نفسه، لكن روايته عن هذا الشخص لا تعطينا شيئا حول هذا الشخص، وإن كان حافظا جليلا في الحديث دون المذهب والعقيدة. لكن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي أقل ما يقال فيه إنه مهمل في كتب الرجال عندنا، لا دليل على توثيقه. عن إسماعيل بن مهران، إسماعيل بن مهران في حكي بوثاقته في وجوه لتوثيقه، خلينا نفترض الثقة بدون ما نطيل فيه. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، من هو هذا؟ هذا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الذي صرح بأنه من الكذابين، وهو ضعيف بالاتفاق، فيش كلام انه ضعيف الحسن. عن أبيه، من أبوه؟ علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني في بحث يا إخوان، الذي أسس مذهب الوقف هو وجماعته. علي بن أبي حمزة البطائني كان وكيل للإمام الكاظم، سمعين في طبيعة الحال، ونتيجة طول سجن الإمام جمع أموال جمع أموال جمع أموال، ولما استشهد الإمام الكاظم أنكر إمامة الإمام الرضا واستبد بالأموال، وحتى ما ينقل عنه منحرف قال خلص دور الإمام انتهى عند الإمام الكاظم، وقف على الإمام الكاظم عليه السلام، وأسس شبهات فكرية، وكان من العلماء المشهورين هو. ولذلك رواياته عندنا كثيرة. بعد ما انحرف هالانحراف كذب، قطعا كذب، في شك أنه كذب، هو قبل انحرافه كان يروي النص على الإمام الرضا عليه السلام، وموجود إلى الآن نص على الإمام الرضا هو في السند يرويه. وقع بحث بين العلماء بأنه بقي ثقة ولا ما بقي ثقة. خلاصة البحث عندي أنه من الواضح وضوح الشمس أنه لم يبقى ثقة يا إخوان، لأنه كذب عدة كذبات في أمور أساسية، مش عن شبهة، قطعا كذب بلا شك ولا ريب، عن تعمد. ومن يكذب في الأخطر يسهل عليه الكذب في الأسهل. لكن مع ذلك نبني على ما بنى عليه بعض المحققين من التفرقة، انتبهوا لها النكتة يا أخوات، بين رواياته التي يرويها عنه أجلة الشيعة وبين رواياته التي يرويها عنه الواقفة أو الضعفاء. ليش التفرقة؟ لأنه كان في حياة الكاظم عليه السلام موثوقا، وألف كتبا ورسائل، وحدث بأحاديث كثير قبل وقفه، وكان ثقة في الطائفة جزما ومعتمدا عليه، ولذلك أكثر من الرواية عنه أجلاء الطائفة، منهم ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير. أحسن. بعد انحرافه، انحرافه مش فقط انحراف في العقيدة، فيه كذب، ما فينا نقول عنه ثقة. إذا روى عنه أحد أجلة الشيعة فالظاهر جدا أن الرواية عنه قبل انحرافه. عندما يروي عنه، رح كمل شوي بقي في إشكال هذا الحكي، عندما يروي عنه غير أجلة الشيعة ومثل هالمورد هذا ابنه حسن، ما في دليل أنه روى عنه أيام استقامته، قد يكون راوي عنه أيام انحرافه. من هون نشأ يا إخوان كلام الشيخ الطوسي في العدة، أن من كان له حال استقامة وحال انحراف يؤخذ بروايته إذا رويت عنه في حال الاستقامة. طيب بيبقى نقطة بس حق كنت تسألوني إياها، ما هو دليلكم على أنه إذا روى واحد من أجلة الشيعة مثل ابن أبي عمير عنه يعني روى عنه أيام استقامته مش أيام انحرافه؟ جوابه أن الواقف بالخصوص نهى الأئمة عن مخالطتهم والأخذ منهم بعد وقفهم حتى شعروا صار شعار عليهم نمرة في الطائفة بأنهم الكلاب الممطورة. شو يعني الكلاب الممطورة؟ الكلب اللي ممطور بينخاف ينفض شعره وينجسك ها؟ إيه بيكون عليه ماي من المطر فبيخاف بينخاف شو ينفض حاله ويطرشك هو نجس العين فتنجس ثيابك كناية عن شدة تجنبهم وعدم الاقتراب منهم. ليش الأئمة أجروا هالإجراء معهم ما أجروا مثلا مع الفطحية أو ما أجروا مع الزيدية؟ لأنه حقا كان يخشى من الواقفة يا إخوان، لأن الذين انحرفوا كانوا علماء كبار، واحد منهم ابن أبي حمزة البطائني، واحد منهم عثمان بن عيسى الرواسي، واحد منهم يعقوب السراج، مجموعة. ولذلك مذهب الوقف وفرقة الوقف فرقة الوقف ها استمرت يا إخوان بحدود 200 سنة، وألفوا كتب كثيرة في نصرة مذهب الوقف، وألف علماؤنا وأصحاب الأئمة كتب كثيرة في رد مذهب الوقف، مثلا فطحية 70 يوم بس كمذهب، وإن كان بنو فضال بقيوا فترة أطول كأشخاص بس ما تحولوا لمدرسة، بينما الواقفية تحولت لمدرسة. بحيث أنت بتتعجب الآن إذا بتسوي مسح مين هن الواقفية أو اللي كانوا واقفية، بتلاقي رواة من أجلة العلماء عندنا في فترة من أعمارهم كانوا واقفية. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثلا واحد من الناس اللي كانوا في شبابهم واقفية ثم رجع إلى القول بالإمامية بالإمامة الاثنى عشرية، وهو من أجلة من أصحاب الإجماع ومن الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لهالحد يعني قضية كان فيها شبهات قوية إلى هذا الحد يا إخوان. طبعا بداية الواقف كانت كذب من علي بن أبي حمزة البطائني، بس بعدين تحولت لشبهات، قد يكون في أناس صادقون لكن وقعوا في الشبهات واعتقدوا عقيدتهم. جيد، هنا علي بن أبي حمزة البطائني الذي يروي عنه ابنه كذاب مثله ها؟ فلا ضمان في أنه يروي عنه في زمن استقامته، لذلك لا يمكننا أن نعتبره ثقة في هذه الرواية في هذا السند. إذن الرواية شو الصطة؟ يروي علي بن أبي حمزة البطائني عن إسماعيل بن جابر اللي هو ثقة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. إذن السند شديد الضعف يا إخوان، فيه مجاهيل وضعفاء كما هو واضح. طيب بناء على رواية المحكم والمتشابه قد ما تعجبنا سندها مش صحيح وما فينا نبني عليها الاستدلال، هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة فالإمام رضوان الله عليه استدل بها على نفي الملكية الشخصية بأي تعبير؟ بالتعبير بوجه الإمارة، ما في وجه تاني ها؟ وجه الإمارة. السؤال اللي بدنا نسأله للإمام بسيط جدا، إنه شو قالت الرواية بالبداية؟ قالت هل وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها، جيد، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من 5 أوجه، وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات. بس بدنا نسأل سؤال بسيط للإمام رحمة الله عليه، وجه الإجارة وجه ملكية ولا مش وجه ملكية؟ أنت من جهة الإجارة ما بتملك الأجرة اللي بتاخذها؟ أنت كأجير لما بتشتغل لإنسان وبتكسب مصاري من الإجارة ما بتملك الأجرة؟ كيف يا شيخ ياسين؟ أملك الأجر. ناس تكسب مال من وجوه، واحد من الوجوه التي يكسبون بها المال الإجارة. أنا الآن إذا استأجرت، إذا شخص استأجرني لأعمل له وأعطاني مال، بملك ولا ما بملك؟ بملك. أوضح من هيك. وجه التجارة، بالتجارة شو هو الوجه؟ بتبيع وبتشتكي، تملك ما بعت وتملك ما اشتريت. وجه الصدقات، اللي بتصدر إعلام بيملك الصدقة والله ما بيملك، بيملك. إذن التعبير بالوجه لا ينافي الملكية. عرفت شو بدي أقول؟ التعبير أحسن، أحسن أن يقال فلان جاءه المال من الوجه الكذائي أعم من كونه ملكه أو لم يملكه، فهي لا تنافي الملكية إذا. ولذلك عبر بالوجه في الإجارة وبالتجارة وبالصدقات، مع أنه والعمارة شو كمان؟ وجه العمارة إذا واحد عمر شيء بيملكه والله ما بيملكه، واضح؟ مش اللي بيعمر هو أجير، هذا مقابل الإجارة ذكر في الرواية، العمارة لنفسه. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان، طبعا ليش ذكر وجه العمارة؟ لأن بزمانه الأرض ما كانت غالبا مملوكة، والحجارة كان واحد يأخذها مباحات، مثل ما بيحتطب وبيعمل حشائش كان يجيب حجارة ويعمل فيهم بيت، إن كيف كانوا عمر بهالطريقة. فكان هو من العمارة يملك يرتزق. بناء عليه التعبير بالوجه لا ينافي الملكية وإن كان أعم من الملكية، جيد. إذن لا تصلح تعبير بوجه الإمارة للمنافات مع لام الملك الظاهرة في قوله لله وللرسول في الآيات. تبعتوا شو بدي أقول؟ فهذا لا يدل لا على الملكية ولا على نفي الملكية، فإذن لا ينافي. فكون الإمام يملك من وجه الإمارة لا يعني أن هذه الأموال لا مالك لها أصلا. ثم أقول إذا سلمنا وتنزلنا إن وجه الإمارة يعني عدم الملكية الشخصية، نقول للسيد الإمام لا يعني أنه لا مالك لها، فقول تلميذكم أولى بالقبول حينئذ لو تنزلنا من أنها تكون ملك للإمارة، حينئذ ملك لمنصب الإمارة بقرينة ما جاء في ذيل الرواية بعد ذلك: ثم إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. لمن؟ للقائم بأمور المسلمين، بمعزل عن شخص، لمنصبه لوجوده، وإن كان هذا أيضا ظاهر بالملك، بل الرأي المشهور عند الشيعة المشهور شهرة عظيمة والدعية الإجماعات عليه إنه الأنفال ملك للإمام، والله بيتصرف فيها بس بالأنفال. الشيعة تقريبا قول واحد بيقولوا إنه ملك لشخص الإمام عليه السلام، وما كان لنا فهو لشيعتنا، استدلوا على إباحة الأنفال بهذا. فعلى هذا الأساس لو تنزلنا وما إلنا بالملكية الشخصية للمعصوم عليه السلام، فنحن لا أقل من نقول هي ملك للإمارة، يعني ملك لمنصب الإمام. أما أن نقول ليست ملكا لأحد كما هو ظاهر كلام السيد الإمام، والإمام له فقط حق التصرف فيها والولاية عليها، وهي باقية فقط على ملكية الله عز وجل الاعتبارية، حكي مش بالملكية التكوينية، فهذا مما لا ينبغي المصير إليه. وأما الوجه أو الوجهان أو الثلاثة التي أفادها تلميذه فيأتي التعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.